أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير الخلائق أجمعين، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الرابع في التمني. كان الكلام ولا يزال في الباب الثاني بعد أن انتهينا بحمد الله جل وعلا من المبحث الثالث، كان في الاستفهام، الآن الكلام في المبحث الرابع وهو في التمني. والكلام يقع فعلا في نقطتين، النقطة الأولى في تعريفه والثانية في أدواته. ولكن قبل أن نشرع في بيانه نجيب عن السؤال السابق في الدرس السابق، وهو أنه لماذا ذكر سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الهدهد دون غيره؟ هذا طبعا مبحثه مبحث تفسيري لكن من باب الإشارة فقط. قالوا لأنه عليه السلام سليمان كان في تعداد القادة، كان في باب أنه يعدد القادة، وكان أحد القادة هو الهدهد، فافتقده حين التعداد، تعداد القادة والسؤال عنهم، كان الهدهد مفقود. هذا تفسير. تفسير آخر، القادة اللي جعلهم هو سليمان سلام الله عليه، جعلهم على الكائنات، على المخلوقات، أنه مثلا الهدهد على الحيوانات كذا، على الجن وكذا والبشر، فكان في محضر جلسة معهم فافتقد الهدهد من القادة، لم يكن موجودا. هذا توجيه آخر قالوا لا، ولعل هذا الذي ذكر في بحار الأنوار. قال أنه حينما كان سليمان سلام الله عليه يجلس كانت تأتي الطير وترفرف فوق رأسه وتظلل عليه من الشمس، تجعل كأنه غمامة فوق لتظلله من ضوء الشمس، من حرارة الشمس. فحينما التفت إلى أن هناك ضوء من ضوء الشمس يخرج وينزل من بين هذه الطيور، التفت وإذا بالهدهد غير موجود في موقعه، في موضعه، فعلم أن الهدهد ليس بموجود. طبعا هناك كلام طويل عريض في هذه النقطة، أنه كيف، هل الهدهد، أول بحث، هل أن الهدهد فعلا كان حيوانا أو ليس بحيوان؟ هذا محل كلام أول. محل الكلام الثاني أنه كيف الهدهد يعلم بمملكة ونبي الله لم يكن يعلم بها. النقطة الثالثة والرابعة هذا مبحوث في التفسير، يعني يمكن أن يراجع في ذلك الكتب التفسيرية. أما النقطة الأمر الثاني اللي أحببت أن أجيب عليه هو اللي تفضلت به شيخنا، أنه لما قال تعالى ما لي هذا الرسول، ما لي هذا الكتاب، وأفرد اللام لوحدها ولم تدخل على هذا من ناحية الإعراب، ما موصولة، عفوا استفهامية، ما لهذا، ما استفهامية، تعرب بحسب موقعها من الجملة. اللام لام حرف جر، واللي بعدها حسب موقعها من الجملة يعرب. هذا من الناحية الإعرابية. أما من الناحية التركيبية فلما قال ما لي ولم يقل ما لهذا؟ لعل أشهر علتين لذلك، أولا العلة الأولى قالوا أنه رسم قرآني، والرسم القرآني لا يقاس عليه، هذا رسم قرآني، كما أن القرآن يرسم مثلا الرحمن تكتب رحم وتلفظ رحمن بألف خنجرية صغيرة، كذلك هذا رسم قرآني. هذا توجيه. توجيه الآخر، قالوا لصعوبة النطق بها أثناء الكلام موصولتان، صعوبة النطق بها موصولة، مثلا أقول ما لهذا، ما لهذا، وإن كان هذا بعضهم رد، لكن بشكل من الأشكال هذا هو ما ذكر، أنه صعوبة النطق بها، فلذلك جعلت اللام مع ما الاستفهامية. الكلام فعلا في المبحث الرابع.
قلنا أدمجنا اللام مع الاسم الشهر هذا، راح يشتبه معنى الملكية ما لهذا الرسول أي ما له هذا المعنى.
يمكن أن يكون يمكن أن يكون أنه إذا دخلت اللام على هذا تدل على الملكية، ما استفهامية لهذا الرسول، يعني شيء لهذا الرسول بهالشكل لعل يشتبه. أي
بخصوص شنو مثلا غاية البحث أنه الحدود موجود أو موجود؟
هذا بحث تفسيري مو كلامنا، بحث تفسيري أنه الهدهد كيف الله كيف سليمان عليه السلام علم بعدم وجوده، هذا أولا، وكيف وجد مملكة سبأ والنبي لم يكن يعلم بها، وكيف كذا، هذه بحوث قرآنية يمكن أن يرجع فيها إلى كتب التفسير. المبحث الرابع في التمني، الكلام كما قلت في نقطتين، النقطة الأولى في تعريفه والثانية في أدواته. أما النقطة الأولى في تعريفه، فالتمني لغة وهو ما لم يذكره المصنف محبة حصول الشيء، هذا التمني في اللغة محبة حصول الشيء. اصطلاحا هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى، مو يرجى، الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله مستقبلا، لا يتوقع حصوله مستقبلا، هذا التمني. التعريف الاصطلاحي هو طلب الشيء اللي ذكر المصنف، هو طلب الشيء المحبوب لكن فيه تصحيح، الذي لا يرجى، المصنف كاتب يرجى، الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله، حصوله مستقبلا. لما لا يترجى أو لا يرجى ولا يتوقع حصوله؟ لأمرين، إما لكونه مستحيل عقلا أو عادة، أمر مستحيل كما في قول الشعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فهنا ألا ليت الشباب، فالشباب يستحيل عوده، نعم ما خرج بالإعجاز هذا خارج عن الكلام، أنه مثلا كإعادة زليخة إلى شبابها عن طريق نبي الله يوسف على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر خارج، كما في مسألة مثلا النار تحرق ولم تحرق إبراهيم عليه السلام وهكذا. فأولا إما لكون مستحيل فلذلك لا يرجى ولا يتوقع حصوله بالمستقبل، أو لا لكون ممكن لكن غير مطموع في نيله، كما مثلا في قوله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هم مو طامعين في الذي عند قارون، لذلك هو ممكن مو ما ممكن لكن غير مطموع فيه. فإذا التمني إما مستحيل هسه استحالة عادتية أو استحالة عقلية، وإما ممكن لكن غير مرغوب فيه. سؤال، ما الفرق بين التمني والترجي؟ المصنف يقول الترجي أمر محبوب يرجى حصوله، الأمر المحبوب هنا قلنا الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله مستقبلا، هذا من؟ هذا التمني. أما الترجي، الترجي لا، أمر محبوب ويرجى حصوله في المستقبل يعني، ويعبر عن الترجي بعسى وبلعل من قبل قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكما في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، فهنا يترجى أن يحصل الأمر مستقبلا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي في تعريف التمني لغة واصطلاحا والفرق بينه وبين الترجي. النقطة الثانية، أدواته، ما هي أدوات التمني؟ المصنف يذكر ثلاث أدوات فقط للتمني. ثلاث أدوات على ما أظن. أي الليث هاي ثابت الأصلي ولو يذكر ثلاث. يقول المصنف أنه ليت ثابتة اللي هي الأصل اللي يصير أربعة بالإضافة إليه إلى ليت اللي هي الأصل اللي هي ليت الأصلية ليت، وثلاثة غير أصلية تنوب مناب ليت ويتمنى بها لغرض من الأغراض البلاغية. الغرض البلاغي دعانا أن نستبدل ليت بهل أو بلو أو بلعل، فهناك غرض بلاغي. هذا تمام الكلام باختصار في أدواته. نقرأ المقدار. لذلك قال المبحث الرابع في التمني. التمني هاي النقطة الأولى في تعريفه. التمني هذا اصطلاحا هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، يعني مستقبلا. أولا إما لماذا لا يرجى حصوله؟ إما لكونه مستحيلا يعني عقلا أو عادة، كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كما في سورة النساء آية 73. يا ليتني كنت معهم، فيستحيل الآن أنت تتمنى لكن يستحيل أن تكون معهم. وكما في قوله تعالى يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كما في سورة مريم آية 23. فيتتمنى أو هو يتمنى يا ليتني مت، يتمنى الموت وهذا أمر مستحيل لم يحصل. الآن هو ليس بميت فلم يحصل. وكقوله قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. محل الشاهد ليت الشباب، فهنا ليت يتمنى أن يعود الشباب، والشباب يستحيل أن يعود، سمى يستحيل عقلا أو يستحيل عادة، هنا استحالة عقلية يمكن أن تكون استحالة عقلية من عود الشباب. ثانيا وإما لماذا لا يرجى حصوله؟ وإما لكونه أي التمني ممكنا لكن غير مطموع في نيله، ما مطموع في نيله وفي حصوله، كقوله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فهم وإن كانوا يتمنون لكن غير طامعين فيه، كما قال تعالى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين كما في سورة الزخرف آية 38. فيا ليت بيني وبينك، فهو وإن كان ممكن لكن غير مطموع فيه. الآن ما الفرق بين التمني والترجي؟ قال وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيحا، بعد متمني صير ترجيح. شنو إعراب المحبوب إذا كان الأمر المحبوب؟ أحسن، صفة للأمر أنه محبوب. ويعبر فيه بعسى ولعل، كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يترجى من الله سبحانه وتعالى أن يحدث أمرا. وفعسى الله أن يأتي بالفتح، فهنا أيضا يترجى ذلك. النقطة الثانية أدواته. وقد تستعمل في الترجي ليت لغرض بلاغي، الأصل في ليت المن للتمني، قد تستعمل ليت في من في الترجي، لماذا؟ لغرض بلاغي. لاحظوا الهامش الأول يقول الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله، هو مو بعيد هو ممكن، لأن في الترجي ممكن الحصول لكن أنا أريد أنزل منزلة الشيء المستحيل، فبمن أترجى؟ بليت، لأن ليت تدل على التمني والتمني يدل على الاستحالة في بعض وجوهه، فأني أنزل منزلة المستحيل. لماذا؟ لأنه بعيد جدا نيله بعيد. فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وما بين المصائب، ليته ترجى أن يكون ما بينه وبين أحبته ما بينه وبين المصائب، البعد اللي بينه وبين المصائب، يريد نزل منزلة الأمر المستحيل كأنه، فترجى بليته مع أنه أمر يمكن أن يحصل ومتوقع الحصول. وقد تستعمل أيضا للتندم، يعني ليته نحو يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فهو يتندم على أنه لم يتخذ مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبيلا. هذا اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، قلنا أنه قد يدمج ما بين مثلا التمني، يأتي مع التمني تندم، مع التمني تفجع، مع التمني كذا. لا، هذا دليل على أنك لم تسمع الدرس السابق. الدرس السابق قلنا فيما مضى وقد يجتمع مع التوبيخ معنى الذم، هو توبيخ وذم، مع التوبيخ العتاب والتنبيه على الخطأ. لاحظ الآية القرآنية التي مضت، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا توبيخ لهم، لكن مع التوبيخ شنو؟ تنبيه على خطأهم، هم يوبخهم وهم ينبههم على خطأ أنهم اقترفوا. فهنا الأسلوب استعمالها للتنديم مع أنه تمني فيه نوع من الندامة، أنه يتمنى بندامة. قال وقد تستعمل في الترجي ليت لغرض بلاغي وللتمني أربع أدوات، واحدة أصلية وهي ليت، وثلاث غير أصلية نائبة عنها، عمن؟ عن الأصلية اللي هي ليت. ويتمنى بها لغرض بلاغي، وهي أولا هل، في الهامش الثاني يقول اعلم أن، لماذا تمنيتم بهل بدل ليت؟ يقول اعلم أن سبب العدول عن ليت إلى هل إبراز المتمنى، يريد يبرز المتمنى، لماذا؟ لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا يجزم بانتفائه وهو المستفهم عنه، حتى يبين كمال العناية به استفهم بمن؟ بهل. قال أولا هل كقوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، طبعا هنا من الزائدة هل لنا من شفعاء، يعني هل لنا شفعاء، دليل على أن هل للتمني، لماذا؟ لأن من الزائدة لا تأتي مع هل الاستفهامية، من الزائدة تأتي مع هل إذا خرجت عن معناها الحقيقي ولا تأتي مع هل التي للمعنى الأصلي. هل حرف استفهام، لكن خرج من معناه الحقيقي إلى معنى المجاز وهو التمني، وكما في قوله تعالى فهل إلى خروج من سبيل، كما في سورة غافر آية 11 اللي هي الخروج من النار، فهل إلى خروج من سبيل، هم يتمنون الخروج، بما تمنوا؟ تمنوا بمن؟ بهل وليس بليت، لماذا؟ لإبراز كمال العناية بالمتمنى. ثانيا ولو، في الهامش الثالث قبل الرابع، يقول لما كان عدم الشفعاء، مو الشفاء، لما كان عدم الشفعاء معلوما لهم امتنع حقيقة الاستفهام وتولد التمني المناسب للمقام، باعتبار الشفعاء مستحيلة لهم بعد، فالشيء راح ينتقل إلى معنى مجازي ثانوي وهو التمني. ثانيا ولو، في الهامش الرابع يقول الآن نسأل سؤال، ما سبب العدول من ليت إلى لو؟ يقول وسبب العدول إلى لو الدلالة على عزة متمناه وندرته، حيث أبرزه في صورة الذي لا يوجد، لما؟ لأن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فهو لما أراد أن ينزل المتمنى منزلة الذي لا يمكن أن يحصل، الذي ممتنع ولا يمكن حصوله، جاء بلو بدل ليت، كقوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وكما في قوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة كما في سورة هود آية 80. ثالثا الأداة الثالثة ولعل كقوله قول الشاعر أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا ما يتقدم عندنا بالشعر ذكرنا أحسنت قطر الندى تقدم عندنا هذا البيت الشعري أسر بالقطع فهو هنا لعلي إلى من قد هويت أطير. في الهامش الأول يقول وذلك لماذا استبدل لعل بدلا من ليته؟ قال وذلك لبعد المرجو فكأنه مما لا يرجى حصوله. لا استخدم لعل بدل ليته واستعملها لإبراز كمال العناية بالأمر المستحيل لإبرازه بصورة الممكن لأنه مستحيل لأنه ما ممكن أنه واحد يعير جناحه فلأنه مستحيل استعمل استعمال أبرز بصورة الممكن استخدم لعل حتى يكون بصورة الممكن. وكما في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى موسى. لاحظ فرعون ما قال أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي هم الموت يقن يقول ابني اللي الصرح أنت خلي أصعد إذا بلغت الأسباب خير على خير ما بلغت بعد عذرهم. فلعلي هنا استخدم لعل بدل ليته. وكما في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون كما في سورة ياسين آية 74.
لعل يعني مال موسى فرعون إنه هو يشك بدعاء موسى.
أي فهو إيش جاي يسوي؟ يتمنى أنه يبلغ الأسباب. يتمنى.
هو ما مؤمن بالأسباب.
أي هو ما مؤمن بس هو لذلك تمنى. لماذا؟ لأنه يقول هو أمر مستحيل. لكن أنا أنزل منزلة الأمر الممكن. فرعون من يواجه العجز؟ لا هو ما راد بتعبيرنا ما راد ينطي لزمة على روحه ما قال ابني للصرح حتى أنا أصعد وأشوف الأسباب وإن شاء الله أؤمن برب السماوات. قال لا أنا لعلي خلي أصعد وأشوف جزء أبلغ الأسباب وجزء ما أبلغ فإذا ما بلغت الأسباب ما أؤمن برب موسى هيك يريد يقول. لا بين أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى اللي هو الإله يقول خلي أنا أصعد وأشوف إله موسى
يعني خالق السماوات
أي خالق السماوات خلي أشوف خالق السماوات باعتبار فرعون كان يدعي أنه هو الرب أي قال أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أنا أشوف الأسباب حتى أطلع إلى إله موسى. ولأجل استعمال هذه الأدوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها بمن ينصب بأن مضمرة طبعا ويتمنى بأحرف التحضيض الأربعة وهي له صورتان مرة لأنه مسبوق بطلب فينصب بالفاء يعني إذا جاءت الفاء فأيضا ينصب بأن مضمرة بالتالي هو ينصب بأن مضمرة قبله. ويتمنى بأحرف التحضيض الأربعة وهي هلا وألا ولولا ولوما كما في قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها كما في سورة يونس آية 98. وكما في قوله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين كما في الحجر آية 7. في الهامش الأول يقول واعلم أن هلا وألا ولوما ولولا مأخوذ من هل ولو بزيادة ما ولا عليهما وأصل ألا وهلا قلبت الهاء همزة فألا أصبحت هلا وليتعين معنى التمني ويزول احتمال الاستفهام والشار، فيتولد من التمني معنى التنديم في الماضي، نحو هل لا قمت، يعني في الماضي تنديم على ما مضى، ومعنى التحضيض في المستقبل نحو هل لا تقف، يطلب منه الوقوف في المستقبل، يتمنى منه الوقوف في المستقبل، ولا يتمنى بهل ولو ولعل إلا في المقطوع بعدم وقوعه، لئلا تحمل على معانيها الأصلية، وإلا إذا ما مقطوع بعدم وقوعه ويمكن أن يقع يمكن أن ترجع إلى معناها الأصلي. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع في التمني. المبحث الخامس، فقط نأخذ جزءا منه يسير، المبحث الخامس في النداء. لا زال الكلام في من؟ في الإنشاء. أتممنا الاستفهام والنهي والأمر والتمني، بقي فقط النداء. النداء الكلام يقع في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في تعريفه، النقطة الثانية في أدواته، والنقطة الثالثة فيما خرجت عن معناها الأصلي إلى معان أخرى. أما النقطة الأولى في تعريف النداء، النداء لغة، وهو ما لم يذكره المصنف، هو رفع الصوت وظهوره، ورفع الصوت وظهوره أو ظهوره، وأصله من الندى أي الرطوبة، لذلك سمى ابن هشام قطر الندى اللي هو الرطوبة، وبلل صدى. لغة رفع الصوت وظهوره وأصله من الندى أي الرطوبة. أما اصطلاحا عرفه المصنف، قال النداء هذا التعريف هو نفس تعريف أهل النحو، طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف ناب مناب كلمة أنادي، المنقول من الخبر إلى الإنشاء. لماذا النداء منقول من الخبر إلى الإنشاء؟ أصل أنادي، أصل إخبار، نقل إلى الإنشاء فأصبح إنشاء، يا زيد الآن إنشاء، لكن أصله أنادي زيد. لذلك إذا تذكرون في النحو حينما قلنا يا زيد، قلنا أن أصل زيد شنو؟ مفعول به، أصله أنادي زيدا، فأصله إخبار أنادي زيدا، لكن لما عوض عن هذه الكلمة وهي أنادي بحرف من أحرف النداء أصبح إنشاء. هذا هو تعريفه. ما هي أدواته؟ أدواته كثيرة، لعل أبرز الأدوات هي الهمزة ويا. أدواته الهمزة ويا وأي بالتشديد وآ بالمد وآي بالمد والسكون وأيا وهيا ووا اللي هي وأيضا تكون من ألفاظ الندبة، وزيدا إذا تذكرونها، ومسلما وهكذا. فهذه هي أدواته. طبعا الهمزة تستعمل وينادى بها القريب فقط، الهمزة وأيه بالتشديد للقريب فقط. لماذا؟ لأنه ليس فيها مد يساعد على رفع الصوت. لاحظ يا علي، لاحظ الياء شلون بها مد، بينما أيه ما بها مد، علي ما بها مد، فما ممكن تنادي بها البعيد، لأن البعيد يحتاج إلى رفع صوت، رفع الصوت، إطالة الصوت. القريب ما يحتاج إطالة الصوت. أمحمد أي علي، فهنا للقريب، لأنه سكون الياء فيها لا يعين على مد الصوت، بينما باقي الأدوات كلها لنداء البعيد، والهمزة أقل استعمالا من ياء. لماذا؟ لأن الهمزة للقريب فقط، ويا ينادى بها القريب والبعيد. وبعضهم قال لأن يا أكثر حروفا وأكثر مدا من الهمزة، فلذلك هي الأكثر استعمالا في النداء، أكثر استعمالا في النداء هي الياء. المصنف يقول في بعض الأحيان أنت تتكلم تنزل البعيد منزلة القريب، هو بعيد المفروض بما تنادي مثلا بياء لأنها للبعيد، بقية الأدوات لأنها للبعيد ما خلا الهمزة وأي أي للقريب، يقول أنت تنزل البعيد منزلة القريب وتنادي منادات وحكى أنه قريب أو محمد، ومع أن محمد بعيد عليك. وفي بعضها الآخر بالعكس، شو تسوي؟ لا تنزل القريب منزلة البعيد مع أنه قريب عليك، فتنادي يا أبتي مع أنه قريب، ما ينبغي أن ينادى بمن؟ بالياء. فما الغرض البلاغي من أنك تنزل أولا البعيد منزلة القريب وثانيا القريب منزلة البعيد؟ يقول المصنف أنه ينادى أي ينزل البعيد منزلة القريب لشدة استحضاره في الذهن، كأنه الآن حاضر معي ولا يغيب عن قلبي، فلشدة حضوره في القلب ولشدة حضوره في النفس ينزل منزلة القريب مع أنه بعيد. أما أنك تنزل القريب منزلة البعيد فلأحد ثلاثة أمور، إما إشارة إلى علو مرتبته، يا الله، الله أقرب إليك من حبل الوريد، تقول يا الله، وإن كانت الياء من مختصات نداء لفظ الجلالة، لما قلت يا الله؟ إشارة إلى علو منزلته وقدره. يا أبتي لا تعبد الشيطان كما في الآية القرآنية، يا أبتي، فيا إشارة إلى علو مرتبته، وإما إشارة بالعكس إلى انحطاط منزلته ودرجته، مثلا تقول أيا هذا، واحد بصفك تقول أيا هذا، إشارة إلى بعده عنك وانحطاط مرتبته ودرجته، وإما لا، إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر، تقول مثلا للساهي أيا فلان، هو بصفك قريب منك ليش تنادي بيا ويا للبعيد؟ يقول لأنه غافل ساهي ما ملتفت، فحتى أنبه الالتفات إليه. نقرأ هذا المقدار فقط. المبحث الخامس في النداء، النداء النقطة الأولى في تعريفه هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه، وهذا هو الغرض الرئيسي للنداء، بحرف نائب مناب أنادي. هسه إما ملفوظ هذا الحرف كقوله تعالى يا صاحبي السجن كما في سورة يوسف آية 39، وإما ملحوظ يعني مقدر كما في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف فهو محذوف كما في سورة يوسف 29. بحرف النائب مناب أنادي المنقول هذا النداء من الخبر اللي هو أنادي زيدا إلى الإنشاء اللي هو يا زيد، وأدواته ثمانية. النقطة الثانية في أدواته الهمزة وأي ويا وآه وآي. طبعا وآي ذكرهما الكوفيون فقط ولم يذكرهما سيبويه، وأيا وهيا ووا. في الهامش الأول يقول اعلم أن لفظ الجلالة يختص نداؤه بياء، الله سبحانه وتعالى لا ينادى إلا بياء فقط، وهي في الاستعمال نوعان، ما هي وهي؟ من هي وهي؟ الأدوات. في الاستعمال نوعان، أولا الهمزة وأيه لنداء القريب، ثانيا وباقي الأدوات لنداء البعيد، قلت لأنه ليس فيهما مد الهمزة وأي، ما يمكن مد الصوت معهما، ثانيا وباقي الأدوات لنداء البعيد. الآن هنا هذه الملحوظة، أولا قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأيه، لماذا؟ إشارة، هاي مفعول من أجله، إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام العين، كقول الشاعر: أسكان نعمان الأراك تيقنوا، نعمان الأراك مكان، يا سكان ذاك المكان تيقنوا بأنكم في ربع قلبي، يعني في منزل قلبي سكانوا، فناداهم أسكان نعمان، أسكان بالهمزة مع أن الهمزة للقريب وهم بعداء، نزلهم منزلة القريب لأنهم حاضرين في قلبي، هو قال بأنكم في ربع قلبي سكانوا، وكما في قوله تعالى لا هذه الآية تأتي. ثانيا، وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأية، أولا إشارة إلى علو مرتبته فيجعل بعد المنزل كأنه بعد في المكان كقولك أيا مولاي وأنت معه، للدلالة على أن المنادى عظيم القد رفيع الشأن، وكما في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول، وكما في قوله تعالى يا أبتي لا تعبد الشيطان كما في سورة مريم آية 44. ثباء، أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته كقولك أيا هذا لمن هو معك، وكقوله تعالى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا كما في سورة الإسراء آية 101، مع أن موسى قريب عليه ناداه بمن؟ بياء، نظرا من فرعون إلى أنه موسى عليه السلام وحاشاه منحاط المرتبة والمنزلة وكذا بنظر فرعون. جيم، أو إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه، طبعا لعله شرد ذهن الأخوة الآن للكثرة للإطالة، الآن هم رح ناديكم بيا حتى نختم، أو إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر كقولك للساهي أيا فلان أيا طلاب، وكقول البارود يا أيها السادر، السادر اللي هو الذاهب عن الشيء ترفعا عنه والذي لا يبالي ولا يهتم بما صنع، يا أيها السادر المزبور يعني المنحرف، عفوا المزور صح أنا اشتبه، المزور يعني المنحرف من صلف اللي هو الكبر مهلا، فإنك بالأيام منخدع، هذا البارود اللي هو محمود سامي المتوفى سنة 1904 ميلادي، شاعر من شعراء عصر النهضة المقدمين، وما أعرف أظن يعني، وسياسي امتاز شعره بالجزالة والسهولة، فيقول يا أيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالأيام منخدع، فهنا محل الشاهد يا أيها نادى منادات البعيد مع قربه إشارة إلى غفلته وشرود ذهنه. النقطة الثالثة، وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.